بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. بسم إسنادك حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، نستكمل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الكفيل في السلم. قال حدثني محمد بن سلام قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه ذرعا له من حديد. قال: باب الرهن في السلم. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف، فقال: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد. قوله رحمه الله: باب الكفيل في السلم. أورد في حديث عائشة: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي نسيئة ورهنه درعا من حديد. ثم ترجم له: باب الرهن في السلم، وهو ظاهر فيه. وأما الكفيل فقال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث ما ترجم به، ولعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن لأنه حق ثبت الرهن به فيجوز أخذ الكفيل به. قلت: هذا الاستنباط بعينه سبق إليه إبراهيم النخعي راوي الحديث، وإلى ذلك أشار البخاري في الترجمة. فسيأتي في الرهن عن مسدد عن عبد الرحمن عن مسدد عن عبد الواحد عن الأعمش قال: تذكرنا عند إبراهيم الرهن والكفيل في السلف. فذكر إبراهيم هذا الحديث فوضح أنه هو المستنبط لذلك، وأن البخاري أشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث على عادته. وفي الحديث الرد على من قال إن الرهن في السلم لا يجوز. والآخر الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن الأعمش أن رجلا قال لإبراهيم النخعي: إن سعيد بن جبير يقول إن الرهن في السلم هو الربا المضمون، فرد عليه إبراهيم بهذا الحديث. وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الرهن إن شاء الله تعالى. قال الموفق: رويت كراهة ذلك عن ابن عمر والحسن والأوزاعي وإحدى الروايتين عن أحمد، ورخص فيه الباقون. والحجة فيه قوله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى أن قال: فرهان مقبوضة. واللفظ عام فيدخل السلم في عمومه لأنه أحد نوعي البيع. واستدل لأحمد بما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. ووجه الدلالة منه أنه لا يأمن هلاك الرهن في يده بعدوان، فيصير مستوفيا لحقه من غير مسلم فيه. وروى الدارقطني من حديث ابن عمر رفعه: من أسلف في شيء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه. وإسناده ضعيف، ولو صح فهو محمول على شرط ينافي مقتضى العقد، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب السلم إلى أجل معلوم. وبه قال ابن عباس وأبو سعيد من الحسن والأسود. قال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح وقال: في كيل معلوم ووزن معلوم. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي مجالد قال: أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى، فسألتهما عن السلف، فقال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قال: قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. قوله: باب السلم إلى أجل معلوم، يشير إلى الرد على من أجاز السلم الحال لا، وهو قول الشافعية، وذهب الأكثر إلى المنع. وحمل من أجاز الأمر في قوله إلى أجل معلوم على العلم بالأجل فقط، فالتقدير عندهم: من أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم لا مجهول. وأما السلم لا إلى أجل فجوازه بطريق الأولى، لأنه إذا جاز مع الأجل وفيه الغرر فمع الحال أولى، لكونه أبعد عن الغرر، وتعقب بالكتابة. وأجيب بالفرق لأن الأجل في الكتابة شرع لعدم قدرة العبد غالبا. قوله: وبه قال ابن عباس، أي باختصاص السلم بالأجل. وقوله أبو سعيد هو الخدري والحسن أي البصري، والأسود هو ابن يزيد النخعي. فأما قول ابن عباس فوصله الشافعي من طريق أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال وأخرجه الحاكم من هذا الوجه وصححه، وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس قال لا تسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد واضرب أجلا. ومن طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس بلفظ آخر سيأتي. وأما قول أبي سعيد فوصله عبد الرزاق من طريق مبيح بنون وموحدة ومهملة مصغر وهو العنزي فتح المهملة والنون ثم الزاي الكوفي. عن أبي سعيد الخدري قال السلم بما يقوم به السعر ربا، ولكن أسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وأما قول الحسن فوصله سعيد بن منصور من طريق يونس بن عبيد عنه أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم. وأما قول الأسود فوصله أبي شيبة من طريق الثوري عن أبي إسحاق عنه قال سألته عن السلم في الطعام فقال لا بأس به كيل معلوم إلى أجل معلوم، كيل معلوم إلى أجل معلوم. ومن طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال إذا سميت في السلم قفيزا وأجلا فلا بأس. وعن شريك عن أبي إسحاق عن الأسود مثله. واستدل بقول ابن عباس الماضي لا تسلف إلى العطاء لاشتراط تعيين وقت الأجل بشيء لا يختلف، فإن زمن الحصاد يختلف ولو بيوم، وكذلك خروج العطاء، ومثله قدوم الحاج. وأجاز ذلك مالك ووافقه أبو ثور، واختار ابن خزيمة من الشافعية تأقيته إلى الميسرة. واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي ابعث لي ثوبين إلى الميسرة. وأخرجه النسائي وطعن ابن المنذر في صحته بما وهم فيه، والحق أنه لا دلالة فيه على المطلوب لأنه ليس في الحديث إلا مجرد الاستدعاء، فلا يمتنع أنه إذا وقع العقد قيد بشروطه، ولذلك لم يصف الثوبين. قوله وقال ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. وصله مالك في الموطأ عن نافع عنه قال لا بأس أن يسلف الرجل في الطعام الموصوف، فذكر مثله. وزاد أو ثمرة لم يبدو صلاحها. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع نحوه. وقد مضى حديث ابن عمر في ذلك مرفوعا في الباب الذي قبله. ثم أورد المصنف حديث ابن عباس المذكور في أول أبواب السلم. قوله وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح، وموصول في جامع سفيان من طريق عبد الله بن الوليد المذكور وهو العدني عنه. وأراد المصنف هذا التعليق بيان التحديث لأن الذي قبله مذكور بالعنعنة. ثم أورد حديث ابن أبي أوفى وابن أبزة، وقد تقدم الكلام عليه مستوفا عن قريب. قال رحمه الله باب السلم إلى أن تنتج الناقة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا جبيرة عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فسره نافع إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها. قوله باب السلم إلى أن تنتج الناقة أورد فيه حديث ابن عمر في النهي عن بيع حبل الحبلة، وقد تقدمت مباحثه في كتاب البيوع، ويؤخذ منه ترك جواز السلم إلى أجر غير معلوم ولو استند إلى شيء يعرف بالعادة خلافا لمالك ورواية عن أحمد. قال خاتمة اشتمل كتاب السلم على 31 حديثا، المعلق منها 4 والبقية موصولة، الخالص منها 5 أحاديث والبقية مكررة. وافقه مسلم على تخريج حديثي ابن عباس خاصة، وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 6 آثار. قال رحمه الله تعالى كتاب الشفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشفعة ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قول كتاب الشفعة بسم الله الرحمن الرحيم. السلم في الشفعة كذا المستملي وسقط ما سوى البسملة الباقين، وثبت للجميع باب الشفعة فيما لم يقسم. الشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء وغالط من حركها، وهي مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج، وقيل من الزيادة وقيل من الإعانة. قال وفي الشرع انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى، ولم يختلف العلماء في مشروعيتها إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارها. قوله حدثنا عبد الواحد وابن زياد، وقد تقدمت الإشارة إلى روايته في باب بيع الأرض من كتاب البيوع. الاختلاف في قوله كل ما لم يقسم أو كل مال لم يقسم، واللفظ الأول يشعر باختصاص الشفعة بما يكون قابلا للقسمة بخلاف الثاني. قولهم: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، أي بينت مصارف الطرق وشوارعها، مصارف الطرق وشوارعها كأنه من التصرف أو من التصريف. وقال ابن مالك: معناه خلصت وبانت، ومشتق من الصرف بكسر مهملة الخالص من كل شيء. وهذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة، قد أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، أو في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. وقد تضمن هذا الحديث ثبوت الشفعة في المشاع، وصدره يشعر بثبوتها في المنقولات، فسياقه يشعر باختصاصها بالعقار وبما فيه العقار، وقد أخذ بعمومها في كل شيء مالك في رواية، وهو قول عطاء، وعن أحمد: تثبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات. وروى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا: الشفعة في كل شيء، ورجاله ثقات، إلا أنه أعل بالإرسال. وآخر: الطحاوي له شهيدا من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته. قال عياض: لو اقتصر في الحديث على القطعة الأولى لكانت فيه دلالة على سقوط شفعة الجوار، ولكن أضاف إليها صرف الطرق والمرتب على أمرين لا يلزم منه ترتبه على أحدهما، واستدل به على عدم دخول الشفعة فيما لا يقبل القسمة، وعلى ثبوتها لكل شريك. وعن أحمد: لا شفعة لذمي، وعن الشعبي: لا شفعة لمن لم يسكن مصر. تنبيهان: الأول اختلف على الزهري في هذا الإسناد، فقال مالك عنه عن أبي سلمة وابن المسيب مرسلا، كذا رواه الشافعي وغيره، ورواه أبو عاصم والماجشون عنه، فوصله بذكر أبي هريرة، أخرجه البيهقي، ورواه ابن جريج عن الزهري كذلك، لكن قال عنهما أو عن أحدهما، أخرجه أبو داود. والمحفوظ روايته عن أبي سلمة عن جابر موصولا، وعن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وما سوى ذلك شذوذ ممن رواه. ويقوي طريقه عن أبي سلمة عن جابر متابعة يحيى بن أبي كثير له عن أبي سلمة عن جابر، ثم ساقه كذلك. الثاني: حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن قوله فإذا وقعت الحدود إلى آخره مدرج من كلام جابر، وفيه نظر، لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل. قد نقل صالح بن أحمد حتى يثبت الإدراج بدليل. نعم، أحسن الله عليكم. وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجح رفعها. قال الإمام
لكن
البخاري:
لم أفهم ما مدخل السلم هنا، وفي أول الشرح يقول قوله كتاب الشفعة بسم الله الرحمن الرحيم السلم في الشفعة.
ايه السلام؟ شوف يا سيدي، احنا مش عندنا.
كيف؟ في أول سطر من كلام الحافظ في الشرح، أول الكتاب على طول. صفحة 297، أول كتاب الشفعة بعد كلام البخاري مباشرة الحديث، قال قوله كتاب الشفعة بسم الله الرحمن الرحيم السلم في الشفعة كذا
قال كذا.
للمستند. صحيح، ما
وسقط
مدخل السلم هنا؟
ما هو قال وسقط ما سوى البسملة للباقين، وثبت للجميع باب شرعة فيه لم يقسم. بس ما أظن ممكن خطأ في نسخة المستمل يعني.
وعند الشيخ محمد كذا السلم برضو.
أنا عندي السلام في الشفعة.
نعم، وكلمة كذا دي يعني ممكن يكون بيشير بها إلى الخطأ يعني.
نعم، هو بيقول فثبت للجميع باب الشفعة فيما لم يقم.
نعم،
لذلك هما في المحقق تحت قال: ترجمة الباب أثبتناها كما في اليونينية، وهي أصح النسخ يعني. الله أعلم.
تفضل يا مرحبا.
قال رحمه الله تعالى: باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. وقال الحاكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة فيه، فلا شفعة له. وقال الشعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. قال حدثنا المكي بن ابراهيم، قال اخبرنا ابن جريج، قال اخبرني ابراهيم بن ميسره عن عمرو بن الشريد عن قال: وقفت على سعد بن ابي وقاص، فجاء المسور بن مخرمه فوضع يده على احدى منكبي، اذ جاء ابو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دائك، بيتي المثنى يعني. فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما ابتاعهما. فقال المسور: والله لتبتيعنهما. فقال سعد: والله لأزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه، ما أعطيتكها ب4000 وأنا أعطى بها 500 دينار. فأعطاها إياه. قول باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، أي هل تبطل بذلك شفعته أم لا؟ وسيأتي في كتاب ترك الحيل مزيد بيان لذلك. قوله: وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي: من بيعت شفعته وشاهد لا يغيرها فلا شفعة له. أما قول الحكم فأصله ابن أبي شيبة بلفظ: إذا أذن المشتري في الشراء فلا شفعة له. وأما قول الشعبي فأصله ابن أبي شيبة أيضا بنحوه. قوله عن عمرو بن الشريد في رواية سفيان الآتية في ترك الحيل عن إبراهيم بن ميسرة قال: سمعت عمرو بن الشريد، والشريد بفتح المعجمة بوزن طريد، صحابي شهير وولده من أوساط التابعين، ووهم من ذكره في الصحابة، وما له في البخاري سوى هذا الحديث وما له في البخاري سوى هذا الحديث. قال: وقد أخرج الترمذي معلقا ونسائي وابن ماجه هذا الحديث من وجه آخر عنه عن أبيه، ولم يذكر القصة، فيحتمل أن يكون سمعه من أبيه ومن أبي رافع. قال الترمذي: سمعت محمدا يعني البخاري يقول: كلا الحديثين عندي صحيح. قوله: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، في رواية سفيان المذكورة مخالفة لهذا يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. قوله: ابتع مني بيتي في دارك، أي الكائدين في دارك. قوله: فقال المسور: والله لتبتاعنهما. بين سفيان في رواية أن أبا رافع سأل المسور أن يساعده على ذلك. قوله: 4000 في رواية سفيان 400، وفي رواية الثوري في ترك الحيل 400 مثقال، وهو يدل على أن المثقال إذ ذاك كان ب10 دراهم. قوله: منجمة أو مقطعة، شك من الراوي، والمراد مؤجلة على أقساط معلومة. قوله: الجار أحق بسقبه، فتح المهملة والقاف بعدها موحدة، والسقب بالسين مهملة بالصاد أيضا، ويجوز فتح الكاف وإسكانها القرب والملاصقة. ووقع في حديث جابر عند الترمذي رحمه الله: الجار أحق بشفعته ينتظر به إذا كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدة. قال ابن بطال: استدل به أبو حنيفة وأصحابه على إثبات الشفعة للجار، وأوله غيرهم على أن المراد به الشريك، بناء على أن أبا رافع كان شريك سعد في البيتين، فلذلك دعاه إلى الشرع منه. قالوا: أما قولهم إنه ليس في اللغة ما يقتضي تسمية الشريك جارا فمردود، فإن كل شيء قارب شيئا قيل له جار، وقد قالوا لامرأة الرجل جارة لما بينهما من المخالطة انتهى. وتعقبه ابن المنير بأن ظاهر الحديث أن أبا رافع كان يملك بيتين من جملة دار سعد، لا شخصا شائعا من منزل سعد. وذكر عمر بن شبه أن سعدا كان اتخذ دارين بالبلاط متقابلتين بينهما 10 أذرع، وكانت التي عن يمين المسجد منهما لأبي رافع، فاشتراها سعد منه، ثم ساق حديث الباب، فاقتضى كلامه أن سعدا كان جارا لأبي رافع قبل أن يشتري منه داره لا شريكا. وقال بعض الحنفية: يلزم الشافعية القائلين بحمل اللفظ على حقيقته ومجازه أن يقولوا بشفعة الجار، لأن الجار حقيقة في المجاور، مجاز في الشريك. وأجيب بأن محل ذلك عند التجرد، قامت القرينة هنا على المجاز، فاعتبر للجمع بين حديثي جابر وأبي رافع، فحديث جابر صريح في اختصاص الشفعة بالشريك، وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقا، لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق من كل أحد حتى من الشريك. والذين قالوا بشفعة الجار قدموا الشريك مطلقا، ثم المشارك في الطريق، ثم الجار على من ليس بمجاور. فعلى هذا فيتعين تأويل قوله أحق بالحمل على الفضل أو التعهد ونحو ذلك. واحتج من لم يقل بشفعة الجوار أيضا بأن الشفعة ثبتت على خلاف الأصل لمعنى معدوم في الجار، وهو أن الشريك ربما دخل على شريكه فتأذى به، فدعت
عليه
الحاجة إليه. أحسن الله إليكم. هو أن الشريك ربما دخل عليه شريكه فتأذى به، فدعت الحاجة إلى مقاسمته، فيدخل عليه الضرر بنقص قيمة ملكه، وهذا لا يوجد في المقسوم، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب أي الجوار أقرب. قال حدثنا حجاج، قال حدثنا شعبة حاء، وحدثنا علي، قال حدثنا شبابة، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا أبو عمران، قال سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قلت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. قوله: باب أي الجوار أقرب، كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن لفظ الجار في الحديث الذي قبله يعيش على مرتبة واحدة. قوله: حدثنا حجاج وابن منهال، وقد روى البخاري لحجاج بن محمد بواسطة، واشترك في الرواية عن شعبة، لكنه سمع من ابن منهال دون ابن محمد. قوله: حدثنا علي، كذا للأكثر غير منسوب، وفي رواية ابن السكن وكريمة علي بن عبد الله، والابن شبويه علي بن المديني، ورجح أبو علي الجياني أنه علي بن سلمة اللبقي بفتح اللام والمحالة بعدها قاف، وبه جزم الكلابازي وابن طاهر، وهو الذي ثبت في رواية المستملي، وهذا يشعر بأن البخاري لم ينسبه، وإنما نسبه من نسبه من الرواة بحسب ما ظهر له. فإن كان كذلك فالأرجح أنه ابن المديني، لأن العادة أن الإطلاق إنما ينصرف لمن يكون أشهر، وابن المديني أشهر من اللبقي. ومن عادة البخاري إذا أطلق الرواية عن علي إنما يقصد به علي بن المديني. تنبيه: ساق المتن هنا على لفظ علي المذكور، وقد أخرجه المصنف في كتاب الأدب من سجاد بن زياد، ساق هناك على لفظه. قوله: حدثنا أبو عمران هو الجوني. قوله: سمعت طلحة بن عبد الله. جزم المزي بأنه ابن عثمان بن عبيد الله بن معمر التيمي، وقال بعضهم: وطلحة بن عبد الله الخزاعي، لأن عبد الرحمن بن مهدي روى عن الثوري عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله عن عائشة حديثا غير واحد. فيترجح ما قال المزي أن المصنف أخرج حديث الباب في الهبة من طريق غندر عن شعبة، فقال طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة، وليس لطلحة بن عبد الله في البخاري سوى هذا الحديث، فسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى. والجوار بضم الجيم وبكسرها. وقوله: قال إلى أقربهما يروى إلى أقربهما بحذف حرف الجر، يقال يروى قال أقربهما بحذف حرف الجر وهو بالرفع، ويجوز الجر على إبقاء عمل حرف الجر بعد حذفه. فقوله أقربهما أي أقرب الجارين. قال ابن بطال: لا حجة في هذا الحديث لمن أوجب الشفعة بالجوار، لأن عائشة إنما سألت
يبقى
عمن
الأول إلى أقربهما، والثاني قال أقربهما.
نعم أحسن الله.
نعم.
قال: لأن عائشة إنما سألت عمن تبدأ به من جيرانها بالهدية، فأخبرها بأن الأقرب أولى، وأجيب بأن وجه دخوله في الشفعة أن حديث أبي رافع يثبت شفعة الجوار، فاستنبط من حديث عائشة تقديم الأقرب على الأبعد للعلة في مشروعية الشفعة لما يحصل من الضرر بمشاركة الغير الأجنبي بخلاف الشريك في نفس الدار واللصيق للدار. خاتمة: جميع ما في الشفعة ثلاثة أحاديث موصولة، الأول منها مكرر، والآخران انفرد بهم المصنف عن مسلم، وفيه من الآثار اثنان غير قصة المسور وأبي رافع مع سعد، وهي موصولة والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا
جزاكم الله.
الشيخ محمد عمر.
نعم سيدنا، أحسن الله إليك.
بش محمد.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإجارة. قوله: كتاب الإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. في الإجارات. كذا في رواية المستملي، وسقط للنسفي قوله: في الإجارات، وسقط للبقين كتاب الإجارة. والإجارة بكسر أوله على المشهور، وحكي ضمها، وهي لغة الإثابة، وهي لغة لغة وهي لغة
وهي لغة الإثابة،
وهي
واصطلاحا كذا.
أحسن الله إليك. وهي لغة الإثابة. يقال آجرته بالمد وغير يقال آجرته بالمد وغير المد إذا أثبته، واصطلاح
أثبته.
إذا أثبته عفوا نعم أحسن الله إليك إذا أثبته واصطلاحا تمليك منفعة رقبة بعوض. باب استئجار الرجل الصالح. وقول الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن أبي بردة قال: أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين. قال: حدثنا
المتصدقين كلاهما
عندي غير مضبوط. نعم أحسن الله إليكم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال: حدثني حميد بن هلال قال: حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت: ما علمت أنهما يطلبان العمل؟ فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده. قوله: باب استئجار الرجل الصالح. وقول الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، في رواية أبي ذر وقال الله، وأشار بذلك إلى قصة موسى صلى الله عليه وسلم مع ابنه شعيب مع ابنة شعيب. وقد روى ابن جرير من طريق شعيب الجب الجبئي.
نعم
الجبئي، نعم أحسن الله إليكم، بفتح الجيم والموحدة بعدها همزة مقصورة، أنه قال اسم المرأة التي تزوجها موسى صفورة أو صفورة، واسم أختها ليا. وكذا روي من طريق ابن إسحاق إلا أنه قال اسم أختها شرقة وقيل ليا.
عندي
وقال ثرقة بالثاء،
لا شين راء فاء بدل القاف بنقطتين فاء بنقطة واحدة.
نعم، صلى الله عليه.
آمين.
وقال غيره إن اسمها صفورة وعبرة وإنهما كانتا توأما.
وقال
وذكر
غيره إن اسمهما صحيح.
إن اسمهما، نعم
نعم
صلى الله عليه، إن اسمهما صفورة وعبرة وأنهما كانتا توأما. وذكر ابن جرير اختلافا في أن أباهما هل هو شعيب النبي أو ابن أخيه أو آخر اسمه يثرون أو يثرى، أقوال لم يرجح منها شيء، لا أو لم يرجح منها شيئا. وروي من طريق علي بن أبي طلحة عن
كأن
ابن
كل
عباس.
هذا وروى عن
نعم
ابن جرير يعني.
نعم أحسن الله إليك. وروى من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال قوي فيما ولي أمين فيما استودع. وروى من طريق ابن عباس ومجاهد في آخرين أن أباها سألها عما رأت من قوته وأمانته، فذكرت قوته في حال السقي وأمانته في غض طرفه عنها، وقوله لها امشي خلفي ودليني على الطريق. وهذا أخرجه البيهقي بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب وزاد فيه فزوجه وأقام موسى معه يكفيه ويعمل له في رعاية غنمه. قوله والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده. ثم أورد في الباب من طريق أبي موسى الأشعري حديث الخازن الأمين أحد المتصدقين أو المتصدقين، وحديثه الآخر في قصة الرجلين اللذين جاء يطلبان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعملهما، والأول قد مضى الكلام عليه في الزكاة، والثاني سأتي شرحه مستوفا في كتاب الأحكام. قال الإسماعيلي ليس في الحديثين جميعا معنى الإجارة. وقال الداودي ليس حديث الخازن الأمين من هذا الباب لأنه لا ذكر للإجارة فيه. وقال ابن التين وإنما أراد البخاري أن الخازن لا شيء له في المال وإنما هو أجير. وقال ابن بطال وإنما أدخله في هذا الباب لأن من استؤجر على شيء فهو أمين فيه وليس عليه في شيء منه ضمان إن فسد أو تلف إلا إن كان ذلك بتضييعه، انتهى. وقال الكرماني دخول هذا الحديث في باب الإجارة للإشارة إلى أن خازن مال الغير كالأجير لصاحب المال. وأما دخول الحديث الثاني في الإجارة فظاهر من جهة أن الذي يطلب العمل إنما يطلبه غالبا لتحصيل الأجرة التي شرعت للعامل، والعمل المطلوب يشمل العمل على الصدقة في جمعها وتفرقتها، نعم أحسن الله عليك، في جمعها وتفرقتها في وجهها، وله سهم منها كما قال الله تعالى والعاملين عليها. فدخوله في الترجمة من جهة طلب الرجلين أن يستعملهما النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة أو غيرها، ويكون لهما على ذلك أجرة معلومة.
ألا يمكن أن يكون إيراد حديث الخازن من باب أن الأجير يده كذلك يد أمانة؟ وفيه الترشيح بكلمة الأمين، الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين، والله أعلم.
نعم أحسن الله إليك.
آمين.
قال قوله في الحديث الثاني: ومعي رجلان من الأشعريين، قال: فقلت: ما علمت أنهما يطلبان العمل. كذا وقع مختصرا، وسيأتي في استتابة المرتدين بهذا الإسناد بعينه تاما، وفيه: ومعي رجلان من الأشعريين، وكلاهما سأل أي للعمل،
أي
فقلت
العمل؟
أي وكلاهما سأل أي العمل؟
أي العمل؟ سأل العمل
نعم، هي عندي باللام لامية
للعمل،
عمل. نعم،
تمشي على تضمين، على تضمين سأل معنى آخر يعني.
نعم، صلى الله عليكم. فقلت: والذي بعثك ما اطلعت، والذي بعثك ما اطلعت على ما في أنفسهما،
بالحق.
والذي بعثك بالحق ما اطلعت على ما في أنفسهما، ولا علمت أنهما يطلبان العمل. الحديث قوله: قال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده. هكذا ثبت في جميع الروايات التي وقفت عليها، وهو شك من الراوي هل قال لن أو قال لا. وحكى ابن التين أنه ضبط في بعض النسخ أولى بضم الهمزة وفتح
ولي
الواو، نعم أحسن الله إليكم، ولي بضم الهمزة وفتح الواو وتشديد اللام مع كسرها، فعل مستقبل من الولاية. قال القطب الحلبي: فعلى هذه الرواية يكون لفظ نستعمل زائدا، ويكون تقدير الكلام لن ولي على عملنا. وقد وقع هذا الحديث في الأحكام من طريق بريد ابن عبد الله عن أبي بردة بلفظ: إنا لا نولي على عملنا، وهو يعضد هذا التقرير والله أعلم. قال المهلب: لما كان طلب العمالة دليلا على الحرص، ابتغى أن يحترس من الحريص، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا نستعمل على عملنا من أراده. وظاهر الحديث منع تولية من يحرص على الولاية، إما على سبيل التحريم أو الكراهة، وإلى التحريم جنح القرطبي، ولكن يستثنى من ذلك من تعين عليه. باب رعي الغنم على قراريط. قال: حدثنا أحمد بن
ويحتج
محمد.
في كلمة القرطبي هنا وفي أمثالها مما يستعمله في الترجيح، أن يستقرأ هل هو مفسر، يعني في المواضع التي ذكر فيها آيات الأحكام والتفصيل، أو المحدث يعني شارح مسلم.
نعم، أحسن الله إليكم.
يعني
قال: باب رعي الغنم على قراريط. قال: حدثنا أحمد بن محمد المكي، قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. قوله: باب رعي الغنم على قراريط، على بمعنى الباء، وهي للسببية أو المعاوضة، وقيل إنها هنا للظرفية كما سنبين. قوله: عمرو بن يحيى عن جده، وهو سعيد ابن عمرو ابن سعيد بن العاص الأموي. قوله: إلا راعى الغنم، في رواية الكشميهني إلا راعي أو إلا راعى الغنم.
لا أدري يعني إلا راعي الغنم تمشي ولا لا، وضعتها هكذا عندي، بس إلا راعى الغنم صحيح إن شاء الله.
نعم، صلى الله عليه. قوله: على قراريط لأهل مكة، في رواية ابن ماجه عن سويد بن سعيد عن عمرو بن يحيى: كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط. وكذا رواه الإسماعيلي عن المنيعي عن محمد بن حسان عن عمرو بن يحيى، قال سويد أحد رواته: يعني كل شاة بقيراط، يعني القيراط الذي هو جزء من الدينار أو الدرهم. قال إبراهيم الحربي: قراريط اسم موضع بمكة، ولم يرد القراريط من الفضة. وصوبه ابن الجوزي تبعا لابن ناصر، وخطأ سويدا في تفسيره، لكن رجح
رجح
الأول،
الأول.
رجح نعم أحسن الله عليكم، لكن رجح الأول، لأن أهل مكة لا يعرفون بها مكانا يقال له قراريط، وأما ما رواه النسائي من حديث نصر بن حزن،
لكن قوله إيه؟ وصوبه وخطأ. يعني هل ده يرشح إنه لكن رجح الأول؟ لكن وين ضبطوها لكن رجح؟ يعني
هو ابن الجوزي هكذا لا يكون رجح الأول يعني، ورجح الثاني.
وصوبه ابن الجوزي تبع لابن ناصر خطأ سويدا للقول الأول يعني، صحيح؟
هذا ما فهمته. نعم هذا ما فهمت يعني.
أين؟
نعم. قال: وأما ما رواه النسائي من حديث نصر بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها نون، قال: افتخر أهل الإبل وأهل الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي غنم، وبعثت وأنا أرعى غنم أهلي بجياد. فزعم بعضهم أن فيه ردا لتأويل سويد بن سعيد، لأنه ما كان يرعى بالأجرة لأهله، فيتعين أنه أراد المكان، فعبر تارة بجياد وتارة بقراريط، وليس الرد بجيد، إذ لا مانع من الجمع بين أن يرعى لأهله بغير أجرة ولغيرهم بأجرة، أو المراد بقوله أهل مكة أو أهل مكة، فيتحد الخبران ويكون في أحد الحديثين بين الأجرة
بين
بين الأجرة أحسن الله لي. ويكون في أحد الحديثين بين الأجرة، وفي الآخر بين المكان، فلا ينافي ذلك، والله أعلم. وقال بعضهم: لم تكن العرب تعرف القيراط الذي هو من النقد، ولذلك جاء في الصحيح: يستفتحون أرضا يذكر فيها بدون
ستفتحون أرضا.
ستفتحون. نعم أحسن الله إليكم. ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، وليس الاستدلال لما ذكر من نفي المعرفة بواضح. قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها، فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة لما يحصل لهم من التدريج
لما
على ذلك.
يحصل. نعم
نعم الله عليك. لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم، وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل، أكثر من تفرق الإبل والبقر، لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة، ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع قيادا من غيرها. وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام، وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. قال: حدثني إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال رضي الله عنها: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا عن بني الديل، ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، الخريت الماهر بالهداية، قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور وواعداه غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال 3، فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل. قوله: باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، هذه الترجمة مشعرة بأن المصنف يرى بامتناع استئجار المشرك حربيا كان أو ذميا، إلا عند الاحتياج إلى ذلك كتعذر وجود مسلم يكفي في ذلك. وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم عمال يعملون بها نخل خيبر لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم عمال يعملون بها نخل خيبر وزرعها أو وزرعها
نخل وزرعها
نعم أحسن الله إليك وزرعها فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر فدفعها إليهم. الحديث: وفي استشهاده بقصة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على أن يزرعوها وباستئجاره الدليل المثبت لما هاجر على ذلك نظر، لأنه ليس فيهما تصريح بالمقصود من منع استئجارهم، وكأنه أخذ ذلك من هذين الحديثين مضموما إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بالمشرك، أخرجه مسلم وأصحاب السنن، فأراد الجمع بين الأخبار بما ترجم به. قال ابن بطال: عامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها لما في ذلك من المذلة لهم، وإنما الممتنع أن يؤاجر المسلم نفسه من المشرك لما فيه من إذلال المسلم. انتهى. وحديث معاملة أهل خيبر يأتي في أواخر كتاب الإجارة موصولا، وأشار في الترجمة بقوله: إذا لم يوجد أهل الإسلام، إلى ما أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر أحسبه عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر، فذكر الحديث وقال فيه: وأراد أن يجليهم، فقالوا: يا محمد دعنا نعمل في هذه الأرض، ولنا الشطر ولكم الشطر. الحديث: وإنما أجابهم إلى ذلك لمعرفتهم بما يصلح أرضهم دون غيرهم. فنزل المصنف من لا يعرف منزلة من لم يوجد فنزل المصنف من لا يعرف منزلة من لم يوجد. وحديث الدليل يأتي الكلام عليه مستوفا في أول الهجرة إن شاء الله تعالى. وقوله في أول الحديث استأجر وقع في رواية الأصيلي وأبي الوقت واستأجر بزيادة واو، وهي ثابتة في الأصل في نفس الحديث الطويل، لأن القصة معطوفة على قصة قبلها، وقد ساقه المصنف في الترجمة بعدها بسنده الآتي مطولا، ووقع هنا فاستأجر بالفاء. ووهم من زعم أن المصنف زاد الواو للتنبيه على أنه اقتطع هذا القدر من الحديث. قوله هاديا زاد الكشميهني في روايته خرجيتا، وهو بكسر المعجمة وتشديد الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مثنى. وقوله الماهر بالهداية كذا وقع في نفس الحديث، وهو مدرج من قول الزهري كما سنبينه هناك. ونحكي الخلاف في تسمية الهادي المذكور. وفي الحديث استئجار المسلم الكافر نعم أحسن الله إليكم. وفي الحديث استئجار المسلم الكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه، واستئجار الاثنين واحدا على عمل واحد.
نعم باب جزاكم الله خير محمد
خير جزاكم
سؤالا
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أعتذر يا شيخ معكم أحد الأخوة.
نعم يقول الشيخ شريف إن شاء الله.
نعم سيدنا حياكم الله سيدنا.
مرحبا حياكم الله كامل.
الله يعزك سيدنا. لو تكرمتم رقم الصفحة أنا كنت أتابع سمعان. نعم سيدنا قريبا منها نعم. نعم سيدنا من أول باب إذا استأجر.
نعم
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فاستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش، فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح 3. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. أورد فيه طرفا من حديث عائشة المذكور، وفيه أنهما واعد الدليل براحلتيهما بعد 3. قال: وتعقبه الإسماعيلي بأنه ليس في الخبر على أنهما استأجراه على ألا يعمل إلا بعد 3، بل الذي في الخبر أنهما استأجراه وابتدأ في العمل من وقته بتسليمه راحلتيهما منهما يرعاهما ويحفظهما إلى أن يتهيأ لهما الخروج. قلت: ليس في ترجمة البخاري ما ألزمه به، والذي ترجم به هو ظاهر القصة. ومن قال ببطلان الإجارة إذا لم يشرع في العمل من حين الإجارة هو المحتاج إلى دليل، والله أعلم. وقد قال ابن المنير متعقبا على من اعترض على البخاري بذلك: إن الخدمة المقصودة بالإجارة المذكورة كانت على الدلالة على الطريق من غير زيادة على ذلك، ولا شك أنها تأخرت. قلت: ويؤيده أن الذي كان يرعى رواحلهما عامر بن فهيرة للدليل. وقال ابن المنير: ليس في هذا الحديث تصريح بهذا الحكم، لا إثباتا ولا نفيا، وقد يحتمل في المدة القصيرة لندور الغرر فيها ما لا يحتمل في المدة الطويلة، وهذا مذهب مالك حيث حد الجواز في البيع بما لا تتغير السلعة في مثله. واستنبط من هذه القصة جواز إجارة الدار مدة معلومة قبل مجيء أول المدة، وهو مبني على صحة الأصل ليلحق به الفرع، والله أعلم. قال رحمه الله: باب الأجير في الغزو. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفان بن يعلى عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فكان من أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبي فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال: أفيدع إصبعه في فيك تقضمها؟ قال: أحسبه. قال: كما يقضم الفحل. قال ابن جريج: وحدثني عبد الله بن أبي مليكة عن جده بمثل هذه الصفة، أن رجلا عض يد رجل فأندر ثنيته فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه. قال رحمه الله: قوله باب الأجير في الغزو. قال ابن بطال: استأجر الأجير للخدمة وكفاية مؤنة العمل في الغزو وغيره سواء، انتهى. ويحتمل أن يكون أشار إلى أن الجهاد وإن كان القصد به تحصيل الأجر فلا ينافي ذلك الاستعانة بمن يخدم المجاهد، ويكفيه كثيرا من الأمور التي لا يتعاطاها بنفسه. قوله عن صفوان ابن يعلى في رواية همام الماضية في الحج: حدثني صفوان بن يعلى. قوله العسرة بضم العين وسكون السين المهملتين هي غزوة تبوك، وسيأتي الكلام على الحديث في الديات ورواية همام المذكورة مختصرة. قوله فأهدر أي لم يجعل له دية ولا قصاص. قوله تقضمها بفتح الضاد المعجمة وماضيه بكسرها، وماضيه بكسرها، والاسم القضم بفتح القاف وسكون الضاد المعجمة، وهو الأكل بأطراف الأسنان، والفحل الذاكر من الإبل ونحوه. قوله قال ابن جريج إلى آخره هو بالإسناد المذكور إليه، وهذه الزيادة التي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقعت هنا فقط. قوله عن جده كذا للجميع، وكذا وكذلك أخرجه أبو داود من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج، وقال أبو عاصم عن ابن جريج عن أبيه عن جده عن أبي بكر، زاد فيه عن أبيه. أخرجه الحاكم أبو أحمد في الكنى، وابن شاهين في الصحابة، وعبد الله بن أبي مليكة منسوب إلى جده، وقيل إلى جد أبيه، فإنه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، واسمه زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي، وله صحبة، ومنهم من زاد في نسبه عبد الله بن عبيد الله وزهير، وقال إن الذي يكنى أبا مليكة هو عبد الله بن زهير.
ومنهم من زاد في نسبه عبد الله بين عبيد الله وزهير.
عفوا سيد. نعم. أحسن الله إليكم. ومنهم من زاد في نسبه عبد الله بين عبيد الله وزهير، وقال إن الذي يكنى أبا مليكة هو عبد الله بن زهير. فعلى الأول في الحديث من رواية زهير بن عبد الله عن أبي بكر، وعلى الثاني هو من رواية عبد الله بن زهير، ويتردد عود الضمير في قوله عن جده على من يعود على الخلاف المذكور. وزعم مغلطاي أن الطريقة التي أخرجها البخاري منقطعة في موضعين، وليس كما زعم، والله أعلم. قال رحم الله: باب إذا استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل، لقوله إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، إلى قوله والله على ما نقول وكيل. يأجر فلانا يعطيه أجرا، ومنه في التعزية آجرك الله. قوله باب إذا استأجر أجيرا في رواية غير أبي ذر من استأجر، قوله فبين له الأجل في رواية الأصلي الأجر بسكون الجيم وبالراء، والأولى أوجه، قوله ولم يبين العمل أي هل يصح ذلك أم لا. وقد مال البخاري رحمه الله إلى الجواز لأنه احتج لذلك، فقال لقوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين الآية، ولم يفصح مع ذلك بالجواز لأجل الاحتمال. ووجه الدلالة
كلاهما وزد عليهما الدلالة.
نعم.
فالدال مثلثة.
أحسن الله إليكم. ووجه الدلالة منه أنه لم يقع في سياق القصة المذكورة بيان العمل، وإنما فيه أن موسى آجر نفسه من والد المرأتين، ثم إنما تتم الدلالة بذلك إذا قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا ورد شرعنا بتقريره. وقد احتج الشافعي بهذه الآية على مشروعية الإجارة، فقال ذكر الله سبحانه وتعالى أن نبيا من أنبيائه آجر نفسه حججا مسماتا ملك بها بضع امرأة، وقيل استأجره على أن يرعى له. قال المهلب: ليس في الآية دليل على جهالة العمل في الإجارة، لأن ذلك كان معلوما بينهم، وإنما حذف للعلم به. وتعقبه ابن المنير بأن البخاري لم يرد جواز أن يكون العمل مجهولا، وإنما أراد أن التنصيص على العمل باللفظ ليس مشروطا، وأن المتبع المقاصد للألفاظ. ويحتمل أن يكون المصنف أشار إلى حديث عتبة بن الندر بضم النون وتشديد المهملة، قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن موسى آجر نفسه 8 سنين أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه. أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده ضعف، فإنه ليس فيه بيان العمل من قبل موسى. وقد أبعد من جوز أن يكون المهر شيئا آخر غير الرعي، وإنما أراد شعيب أن يكون يرعى غنمه هذه المدة ويزوجه ابنته، فذكر له الأمرين، وعلق التزويج على الرعية على وجه المعاهدة، لا عفوا سيدنا، أحسن الله إليكم، وعلق التزويج على الرعية على وجه المعاهدة لا على وجه المعاقدة، فاستأجره لرعي غنمه بشيء معلوم بينهما، ثم أنكحه ابنته بمهر معلوم بينهما. قوله يأجر بضم الجيم، بضم الجيم فلانا أي يعطيه أجرا، هذا ذكره المصنف تفسيرا لقوله تعالى على أن تأجرني. وبذلك جزم أبو عبيدة في المجاز، وتعقبه الإسماعيلي بأن معنى الآية في قوله على أن تأجرني أي تكون لي أجيرا، والتقدير على أن تأجرني نفسك. قوله ومنه في التعزية أجرك الله، ومن قول أبي عبيدة، ومن قول أبي عبيدة أيضا. وزاد يأجرك أي يثيبك، وكأنه نظر إلى أصل المادة، وإن كان المعنى في الأجر والأجرة مختلفا. قال رحمه الله: باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز. قال: حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قال قد سمعته يحدث عن سعيد قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض، قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام، قال يعلى حسبت سعيدا قال مسح فمسحه بيده فاستقام، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال سعيد أجر نأكله. قال رحمه الله: قوله باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جازا، أورد فيه طرفا من حديث أبي بن كعب في قصة موسى والخضر، وقد أورده مستوفا في التفسير بهذا الإسناد، ويأتي الكلام عليه مبينا هناك إن شاء الله تعالى. وإنما يتم الاستدلال بهذه القصة إذا قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا، لقول موسى عليه السلام لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي لو تشارطت على عمله بأجرة معينة لنفعنا ذلك. قال ابن المنير: وقصد البخاري أن الإجارة تضبط بتعين العمل كما تضبط بتعين الأجل. قال: باب الإجارة إلى نصف النهار. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة، من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط فعاملت اليهود، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط فعاملت النصارى، ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين فأنتم هم، فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء، قال هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا لا، قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. قوله باب الإجارة إلى نصف النهار أي من أول النهار، وترجم في الذي بعده الإجارة إلى صلاة العصر، والتقدير أيضا أن الابتداء من أول النهار ثم والتقدير أيضا أن الابتداء من أول النهار ثم ترجم بعد ذلك باب الإجارة من العصر إلى الليل أي إلى أول دخول الليل. قيل أراد البخاري إثبات صحة الإجارة بأجل معلوم إلى أجل معلوم من جهة أن الشارع ضرب المثل بذلك، ولولا الجواز ما أقره. ويحتمل أن يكون الغرض من كل ذلك إثبات ويحتمل أن يكون الغرض من كل ذلك إثبات جواز الاستئجار لقطعه لقطعه من النهار إذا كانت معينة أو لقطعة، نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم، لقطعة من النهار إذا كانت معينة دفعا لتوهم من يتوهم أن أقل المعلوم أن يكون يوما كاملا. قوله مثلكم ومثل أهل الكتابين كذا في رواية أيوب، والمراد بأهل الكتابين اليهود والنصارى. قوله كمثل رجل في السياق حذف، تقديره مثلكم مع نبيكم، ومثل أهل الكتابين مع أنبيائهم كمثل رجل استأجر، فالمثل مضروب للأمة مع نبيهم، والممثل به الأجراء مع من استأجرهم. قوله على قيراط، زاد في رواية عبد الله بن دينار على قيراط قيراط وهو المراد. قوله فعملت اليهود، زاد ابن دينار على قيراط قيراط، وزاد الزهري عن سالم عن أبيه كما تقدم في الصلاة: حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا. وكذا وقع في بقية الأمم. والمراد بالقيراط النصيب، وهو في الأصل نصف دانق، والدانق سدس درهم. قوله إلى صلاة العصر يحتمل أن يريد به أول وقت دخولها، ويحتمل أن يريد أول حين الشروع فيها. والثاني يرفع الإشكال السابق في المواقيت على تقدير تسليم أن الوقتين متساويان، أي ما بين الظهر والعصر وما بين العصر والمغرب. فكيف يصح قول النصارى إنهم أكثر عملا من هذه الأمة؟ وقد قدمت هناك عدة أجوبة عن ذلك، فلتراجع من ثم. ومن الأجوبة التي لم تتقدم أن قائل ما لنا أكثر عملا ليس اليهود خاصة، ويؤيده ما وقع في التوحيد بلفظه، فقال أهل التوراة، ويحتمل أن يكون كل من الفريقين قال ذلك. أما اليهود فلأنهم أطول زمانا فيستلزم أن يكونوا أكثر عملا، وأما النصارى فلأنهم وزنوا كثرة أتباعهم بكثرة زمن اليهود، لأن النصارى آمنوا بموسى وعيسى جميعا. أشار إلى ذلك الإسماعيلي، ويحتمل أن تكون أكثرية النصارى باعتبار أنهم عملوا إلى آخر صلاة العصر، وذلك بعد دخول وقتها. أشار إلى ذلك ابن القصار وابن العربي. وقد قدمنا أنه لا يحتاج إليه، لأن المدة التي بين الظهر والعصر أكثر من المدة التي بين العصر والمغرب، ويحتمل أن تكون نسبة ذلك إليهم على سبيل التوزيع. فالقائل نحن أكثر عملا اليهود، والقائل نحن أقل أجرا النصارى، وفيه بعد. وحكى ابن التين أن معناه أن عمل الفريقين جميعا أكثر وزمانهم أطول، وهو خلاف ظاهر السياق. قوله فغضبت اليهود والنصارى، أي الكفار منهم. قوله ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء، بنصب أكثر وأقل على الحال، كقوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين. وقد تقدمت مباحث هذه الجملة في كتاب المواقيت. قوله من حقكم، أطلق لفظ الحق لقصد المماثلة، وإلا فالكل من فضل الله تعالى. قوله فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فيه حجة لأهل السنة على أن الثواب من الله على سبيل الإحسان منه جل جلاله.
جزاكم الله خيرا.
آمين، وجزاكم سيدنا، أحسن الله عليكم.